السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل هنا مسرور لأنه يجتمع على طاعة، لأنه يتبادل الخبرات، لأنه يتعاون على الخير، لأنه يريد أن ينمي نفسه وينمي إخوانه ولا يكتفي بأخذ هم خاص، إنما تستشرف نفسه الهدى والتقى والإعمار والنماء لذاته ولأسرته ولوطنه وللأمة أجمعين. فهذه نفوس كريمة كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى لها الخير. ونستمر ونحن يعني تابعنا المحاضرة القيمة العميقة للأستاذ الدكتور صلاح سلطان، وللافتتاحية لوزير الشباب، ولكل هذا التفاعل الحي الذي يجدد فيها الإنسان نشاطه حقيقة. يعني أكرر مرة ثانية كما قال الدكتور علي، مثل هذه المجالس بالفعل مطابخ ويعني مصانع تشكلنا، تفتح لنا أبواب، تضيء لنا طرق، تنبهنا عن غفلات، تقفز بنا أحياناً من خلال مؤتمر واحد إلى تغيير طريق، تعديل مسار، اكتشاف جديد، عمليات عقلية ونفسية ربما لم تكن في البال. هنا محل الاختبار والامتحان والانتفاع والاستثمار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في هذه المحاضرة الذي اختزل وقتها كثيراً، وأنا في الحقيقة عندي هذه المحاضرة فيها عدة ملفات متداخلة متراكبة، كنت أظن سأنطلق فيها سريعاً، وأنا الوالدة دائماً تقول يا يمّا أنت تتكلم بسرعة، شوي شوي، شيك ملحوق، مقلنا أحياناً تكون المادة أكثر من الزمن، لكن الصحيح في التحضير أنك توزع المادة على الزمن صح حتى لا تتورط بالأخير فلا تصل إلى النتائج أو تتبعثر. والعجيب رغم كل هذه المحاضرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بها، إلى الآن الإنسان مش قادر يكتسب الخبرة يا دكتور اللي يضبط فيها ويضغط فيها الوقت. بينما تابعت بعض حلقات الأستاذ فاضل سليمان في الفوبيا، إسلام فوبيا، على قناة فور شباب، كان مركز والفقرات الثلاثة وراء بعض يعني يأخذ بعضها بحجز بعض ويأتي بمفاجأة. أنا اليوم في امتحان صعب، امتحان صعب جدا، والمسؤول عن نجاحي وسقوطي الدكتور علي، زين، والحكم لكم في البداية. طيب يا رب، عنوان المحاضرة عودة الوعي بين قوسين، مراجعات شجاعة، أو مراجعات شجاعة بين قوسين عودة الوعي. هذا العنوان كان ممكن أن يكون عنواناً نقدياً شرساً، لأنه يتناول بعض الشخصيات الفكرية الثقافية في عالمنا المعاصر. كان القلم والخطاب والكتاب لهؤلاء القوم الذين سأستعرض بعضهم يشرح في جسد الأمة عقيدة وشريعة وتراثا وواقعا، ويقفز بولاء منقطع النظير للآخر في فكره، للآخر في حضارته، للآخر في إنجازاته، للآخر لدرجة الدمج في ذوبان النحن في الهم. وهذه من أخطر الاستعمار، أنواع الاستعمار، استعمار تعقيم الذاكرة واستعمار تذويب الذات في الآخر، إفناء، حكم علينا بالفناء. الفكرة يا جماعة، الشجاعة والوعي اقتران ينشئ لنا إنسان سنعرف بعض خصائص هذه الإنسان. فإذا تكلمنا عن شجاعة ومراجعة ووعي فنحن نتكلم عن أناس اتخذوا قرارات سوف نحكم عليها كما ترون. المشكلة أني ما أشوف هنا فأضطر أشوف في ورقي. عودة الوعي، مراجعات شجاعة. يا جماعة، بماذا نصف مجموعة من الناس تعلن أمام الجماهير بعد طول زمن هذا الشخص مفكر، أديب، ناقد، فيلسوف، خاصة في الإطار الفكري، لا أتكلم عن أجواء إدارية محضة مخصوصة، لا، الإطار الفكري الجماهيري، عندما يعلن على خطأ وأنه كان على خطأ وضلال. يعلن أنه لم يكن ناضجا، يعلن أنه قدم المصلحة على الحقيقة، يعلن أنه ينكر الحق طلبا للشهرة، كان جاهلا بدينه وغافلا عن أصالته، يصرح للناس، كان مفتونا مأخوذا بحضارة أو فلسفة الآخر، واحد وقف وقال. لكن الأهم من ذلك أن هذا الذي يتخذ هذه القرارات ليس إنسانا عاديا، إنسانا معروفا. بماذا نصف وكيف نتعامل مع صاحب هذا الاعتراف والموقف الجديد من الصف الأول من مفكرين في عالمنا؟ ما هو إنسان عادي، هو بالصف الأول مشهور كعبد الرحمن بدوي، كزكي نجيب محمود، كطه حسين، كالعقاد، كهؤلاء الذين الكلمة الواحدة تشعل الصحافة وتحرك الفكر، ليس في عالمهم فقط، حتى في العالم الغربي. يعني الإذاعة الألمانية تصرح بمطاردة العقاد وطلب رأسه، يهرب من السودان، من مصر، يروح لوين؟ يروح السودان، حتى سقطت الدولة الألمانية في الحرب العالمية الثانية، لأنه ألف كتاب اسمه هتلر في الميزان. مفكرون في عالمنا من الوزن الثقيل جدا. أبو سيف ذكرني اللي ما أشوف، أنا عندي نظارتين يا شباب، نظارة للقراءة ونظارة لأشاهدكم. الآن لا أرى القسمات إلا للصف الأول، أما أي طبعا الأخوة يعرفونها. عند أي نقطة وقف السطر؟ رموزها؟ رموزها. طيب نغير. كل إنسان فينا يا أخوان، سواء كان مفكرا أو إنسانا عاديا، لا بد أن يتطور، لا بد أن يكون هناك تحول. لكن التغير عند المفكر يكون كما يسميه عبد الجابري الترحال الثقافي أو الترحال الفكري، لأنه يأتي أمام قرار وتفكر. فالتطور الفكري والنفسي مراحل من مراحل الكائن الإنساني، شيء طبيعي. وهنا نفرق بين تطورين، تطور زمني وهذا جبري، وتطور فكري وهذا اختياري. نحن لا نستطيع أن نتصرف بالتطور الزمني، نتصرف بالتطور الفكري. التطور الفكري يقف عند قضية نسميها الوعي بالذات. الوعي بالذات بالنسبة لنا نحن ما هي؟ تساوي البصيرة، أو بالتعبير القرآني البصيرة، وهذا التعبير الدقيق العلمي، لأنه يقوم على ماذا؟ على الحجة. والحجة، وهذه فكرة حق الشباب، لست حرا أمام الدليل. أنا حر أقتنع ولا ما أقتنع، أنت حر هنا تعاند أو لا تعاند، لأن الدليل والبرهان، وكلمة إعجاز طارئة على لغتنا العربية، حتى في الإعجاز القرآني، البرهان، الدليل، الآية، تفرض أنت لست حرا الآن أن تعتقد أو لا تعتقد أنك في مصر، مو بكيفك، أو أنك في قاعة. إذن الدليل يفرض نفسه، هذه قضية الوعي بالذات. طيب، لكل ذات، لكل شخصية سماتها، بمعنى أنت في ذاتك مدرسة متميزة، كل ميسر لما خلق له، خلقت بتكوين نفسي وبسيكولوجية نفسية خاصة وتكوين عقلي. صحيح نشترك جميعا في الإنسانية، إلا أننا لنا سمات شخصية، هذه السمات الشخصية تيسرك إذا عرفت ذاتك إلى أين تسير. ودائما يقولون كن نفسك، ودرسونا فلسفة وعلم العالم النفسي الكبير في التحليل النفسي يونغ، وهذا من أصدقاء وتلاميذ فرويد، لكنه خفف جبريته النفسية وطور الأنا إلى الذات على أنها أوسع من الأنا الفرويدية وليست الأنا المطلقة. فقال كن نفسك، وهذا الذي يكون نفسه هو المتوافق مع نفسه. إذن كما أن لكل شخصية تطورها، إذن لكل شخصية قرارها. سؤال: كيف يكون التعامل مع الحقائق الجديدة المناقضة أو المصححة لقناعاتنا السابقة المعلنة؟ أنت اكتشفت أن الماركسية خطأ، وأن انهارت لا على صعيد الواقع العملي ولكن على صعيد البنية الفلسفية، ضربت من نظريات علمية ومن نظريات اجتماعية وغيرها. كيف تتعامل في هذا مع هذا التحدي الكبير في أنك صدمت وكنت مفكرا وصرحت بهذا الفكر وتبنيت نظرية وصجيت عقول العالم وأحدثت ضجة، كيف تعلن عن ذلك؟ خاصة لذات الشخصية التي كانت قد بشرت بهذه القناعة السابقة وبعدين دعت إليها وبعدين أثرت فيها، صار لك أتباع، هناك مريدون كثر في هذه الطريقة الفكرية أو تلك الفلسفة أو تلك النظرية. أنت اكتشفت هذا تحدي كبير، نظريا سهل لكنه تحدي كبير. هنا نأتي بما يسمى بالذكاء الأخلاقي. الناس الآن كل الكلام عن العقل، العقل وحده لا ينجز، ولذلك القرآن الكريم خطاب عقلي في ثوب وجداني يخدمه أحداث تاريخية توظف ومتكامل. الذكاء الأخلاقي، عندنا واحد إذا صورته تطلع اسمه ميشيل أو وحدة، قلنا ما نحط صورتها يا أبو سيف، إحنا في مؤتمر إسلامي يا شيخ، وفعلا كانت يعني الصور اللي عندها في التويتر كانت ما تسمح أن في عفوا في جوجل ما تسمح أن نضع الصور، وأنا إنسان يعني أتشدد وأتحفظ كثيرا في هذه الأمور. ميشيل بورما هذه أستاذة علم النفس في كاليفورنيا، ببساطة بحث كبير مطبوع طابعين الإمارات الكتاب، إيش هو الذكاء الأخلاقي؟ قالت الذكاء الأخلاقي يقوم على مبدئين: قدرة الإنسان على تطبيق ما يؤمن به، قدرة الإنسان على التمييز بين الخير والشر. الحين راح نجي، كثير من الكلام الذي سمعته من أخواننا الذين يعطون دورات، سمعت كلاما نقل عن ديباك تشابرا، هذا الأمريكي الذي من أصول هندية الذي يعتبر، كلام سمعته في اليوتيوبات، والله إن جدتي تقول نفس الكلام بطريقة أجمل وبأمثلة أكثر واقعية، لكن لأن هذا الكلام قاله ديباك تشابرا فالاسم قدم على المحتوى، ومن ثم صارت عملية التشويق من أجل التسويق. نحن أسرى أسماء، وهكذا يجب أن لا تكون. حاكم الجميع في ترجمة الخليل بن أحمد الذي وضع الأوزان، وهذه عقلية رياضية، يعني لما نقول وما نيل المطالب بالتمني يحط تفعيلات، وما نيل المطالب بالتمني مفاعلة مفاعلة فعول، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. كان درست صلاح عبد العليم أستاذ اللغة العربية في الكويت الله يرحمه، كان من يدي بعدين يقول يلا يا أولاد ترت التاء ترت التاء ترت، احنا ملتحين، بعدين يقول ترت التاء ترت التاء ترت. هل ما يجوز دكتور تغني بقاعة طلبة لغة عربية بل شريعة؟ فوزن موسيقى، جماليات الصوت والأذن. يا جماعة ديباك تشابرا ولين ماكتاغرت وذيلة علماء، لكن كثير من الكلام الذي ينقل يا جماعة كما يقول أستاذنا الدكتور إبراهيم الخليفي، أنا مليان وغرقان بتراثي وما عندي، ويسعفني التراث، ليس فقط النص الشرعي، حتى التراث العلمي لعلمائنا. فماذا استنكرت هند بنت عتبة على المرأة الحرة في بيعتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف كلمتها المشهورة؟ أو تزني الحرة؟ الفطرة تقول كذلك، صاحبة الاختيار التي لا تجبر، لا يمكن أن تبيع العرض كفطرة. تضع لنا هذه المعادلة، الذكاء الأخلاقي. طيب الذكاء الأخلاقي، يأتي سؤال: تحدي التصحيح العلني والاعتذار عما سبق من الأخطاء، هذا اعتذار ثقافي علني. هنا نأتي إلى إشكالية تزاحم القيم يا سيدي، كلنا نطيح فيها، لكن على مستوى الكبار إشكالية تزاحم القيم الكبار مشكلة، كما يقول محمود شاكر في كتابه المتنبي عندما يتكلم عن تراجع طه حسين، قال مشكلة هؤلاء العظام أنهم يخطئون في العلن ويتراجعون في السر، حطها في الهامش. إلا أننا سنشاهد الذين أخطأوا بالعلن وتراجعوا بالقوة في العلن. إشكالية تزاحم القيم، خلينا نشوف قيمتين مثال على ذلك في الذكاء الأخلاقي. خلق الاعتذار الذي يتحلى به الشخص، أنت تحب تعتذر. خلق الاعتذار في مقابل ماذا؟ خلق آخر، الخوف على المكانة والصورة الذهنية عند الناس. معقول أروح أصرح أني أنا أخطأت؟ أقول كل هذا اللي بنيته في المجلدات والفكر والتنظير والتأصيل واللجة التي صدعت بها رؤوس الناس ودخلت في معارك ونظرت وسويت دورات، معقول أتراجع؟ كل واحد فيكم الآن يأتي على ذهني من الناس الذين يتراجعوا، نحن نجمعهم، لكن نأتي إلى الصف الأول من المفكرين. هنا يفقد الشجاعة الأدبية فيكتفي بذاته. لا يا جماعة، عمر بن الخطاب ينتقل نقلة أخرى، ليس فقط يعتذر إنما يتلذذ بالاعتذار لأنه يعتبر هدية مجانية أعطيت إليك باللغة المعاصرة لتقويم الذات والاستفادة من خبرة الآخرين. المؤمن مرآة أخيه، كثر المرايا في الحياة حتى كل مرآة من إخوانك يكشف لك خطأ آخر فتنمي بنفسك مجاني. قلنا إشكالية الذكاء الأخلاقي وتزاحم القيم. خلنا نضرب أمثلة عملية. عندنا البروفيسور البريطاني دكتور توماس. هذا البروفيسور تشوفون يمه صورة واحد دكتور كويتي، من يعرفه؟ هاي عيال أيوب الأيوب من الجماعة اللي يشتغلون دورات يا دكتور، احنا ما نعرف الدكتور. ما حكاية أيوب الأيوب الخليجي بتوماس البريطاني خبير القانون البحري في أوروبا، مرجع القانون البحري البريطاني وكاتب الفصل البريطاني في الموسوعة البحرية الأوروبية في جامعة هيل لعام 1990. قام الدكتور أيوب الأيوب برسالته الدكتوراه، ففي رسالته الدكتوراه انتقد هذا الخبير واستدرك عليه. يكتب القدر أن اللي انتقدت الدكتور يكون على كرسي المحاكمة، هو اللي راح يناقشك في الدكتوراه، هو الذي ينتدب. الله، يعني شفتي واحدة في جامعة عربية طالب في قسم الاقتصاد الذي ناقشه سبحان الله من بعيد جابوه يناقشه، بهدل الطالب وعطاه جيد، وإذا أخذت جيد في الماجستير لن تستطيع أن تكمل الدكتوراه. وهذا الأستاذ موجود إلى الآن في الماجستير، عمر طويل وشابت لحيته ويدرس، يعني ما استطاع. خصومة شخصية، ما الذي صنع هذا الإنسان؟ شوفوا القيمة، لأن هي بالتالي تكون يعني الأخلاق موجودة عند المسلم وغير المسلم، لكن عندما يرشدك القرآن ويجعل الأخلاق ضمن منظومة متكاملة في تصور عن الإنسان والكون والحياة يكون لها طعم آخر، خاصة إذا كانت عبادة. يقول الدكتور أيوب الأيوب في دورته، فلما جلس قال أنا أسألك سؤالين. السؤال الأول، لماذا أخذت الدراسة المقارنة؟ فأجاب. قال السؤال الثاني، لماذا انتقدتني؟ قال لأنك أخطأت. قال صدقت، فلأني كنت يافعا ولم أكن ناضجا. قال هل تكرمني أو تشرفني بأن تكون نسخة من رسالتك الدكتوراه في مكتبتي تهديني إياها لو سمحت؟ قال نعم، فقام وسلم عليه مبروك على الدكتوراه. شوفوا يا جماعة، شوفوا المستوى والرقي. اليوم من ثقافتنا في العربية هنا أن المدرس لا يعتذر للطالب وإن كان المدرس أخطأ خطأ كبيرا. أنا شخصيا أعرف أستاذ في كلية أدبية وأستاذ فاضل، لما قالت له الطالبة يا دكتور أنا اسمي عطيتني، أنا المفروض أخذ امتياز وتلك المفروض تأخذ سي ناقص، الاسم متشابه الثلاثي بس أنا العائلة الفلانية. قال والله يا بنتي انت اشتبه علي. قالت صححها. قال إذا صححت يصير في ملفي إني أخطأت، وبعدين تروح وتوقيع العميد وكذا. طبعاً يعني أنا أذكر إني صححت لطالبين خطأ في الجمع، خطأ يعني رجل درجته كبيرة، شو المشكلة؟ من لا يخطئ ولا لها أثر؟ لكن بعض الناس عنده ذاته مقدمة على الحق، برستيج، نرجسية، ليش؟ كريشان بتاع الجزيرة، محمد كريشان في المؤتمر الذي وكان معلن وعلى الهوى، عندما وقفت أمامه صحفية توبخ قناة الجزيرة على أنهم أخطأوا في تغطية الحدث الفلاني وكانوا وكانوا وكانوا، فقال طبعا أخطأنا وأنا أعترف بهذا، امتص الغضب وصفق الجمهور وبين نوع الخلل ولماذا وقع. ليش المكابرة؟ ليش قطع الميكروفون على المتكلمة؟ ليش العناد؟ هذا يعطيك قيمة. صفق الناس، أنت أعطيت قيمة الآن، تجاوزت الذات إلى المفهوم وركزت في أذهان الناس. كيف عندما نأتي الآن إلى عقائد وحقائق وحضارات وقيم كبرى ومصير أمة ونظرية وشيء كبير يا جماعة؟ دلالات الإعلان عن تصحيح المسار، دلالات الإعلان عن تصحيح المسار. واحد، نضج عقلي في تقويم الجانب المعرفي للذات. أنت ناضج عقليا، تقول أنت كبير، أفق متسع. اثنين، شجاعة أدبية نفسية في الإعلان عن النتيجة الجديدة. ثلاثة، يا حبيبي هذه مسؤولية، الشعور بالمسؤولية تجاه الذات والأمانة تجاه المجتمع. بعض الناس يصحح بس ما يعلن، يشعر بمسؤولية أمام الذات وتأنيب الضمير أو تغيير القناعة، لكن ما له شغل في الناس. أربعة، تقديم القناعات على حظوظ النفس ومدارات الجماهير والبرستيج الاجتماعي، لا يبغى. خمسة، الذكاء الوجداني، لن أتكلم عنه، لو الذكاء العاطفي أظن الدكتور عمرو الشريف تكلم عنه في كتابة أنا تتحدث عن نفسها، وإخواننا الدكاترة حمود الخضر، الدكتور حمود القشعان، الدكتور، كل هؤلاء تكلموا في قسم الاجتماع عندنا من 1995. طلع الذكاء الاجتماعي، قلب موازين كثيرة، أعاد النظر في مدارس علم النفس الاجتماعي والفردي الغربي كله، لأن حنا جماعتنا مع الأسف عندما ينقلون علوم النفس الغربية وعلم النفس ابن بيئة معينة ودمغة حضارة معينة فينقلها بحرفيتها ليطبقها علينا. من هنا جاء المفكر السوداني مالك بدري وألف مبكرا كتابا بعنوان علماء نفس المسلمين في جحر الضب. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما يصير يا جماعة التطبيق المباشر والكوبي هذا اللي قاعد يصير في التقليد. ابن عطاء الله السكندري في حكمته الدارجة المعروفة: أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس. أنت تنطلق من قناعاتك الذاتية، نعم، وترتاح ضميريا وتتوافق مع نفسك، غير الذي يداري ويراعي الآخرين. الآن رح نأتي إلى نماذج من أصحاب الشجاعة الأدبية في مراجعاتهم، ومن أصحاب الذين عادوا إلى الوعي، والذين سنبين في ختام المحاضرة أن أسعفنا الوقت أن ليست كل مراجعة أو تغيير إيجابية. فالتغيير والتحول قيمة ليست في ذاتها قيمة، إنما فيما تنسب إليه قيمة إضافية. نأتي إلى خمسة أقسام: المتشككون، ثم المؤدلجون، ثم التغريبيون، ثم العلمانيون، ثم الملاحدة. ونختصر جدا، نأخذ من كل مجموعة واحد أو حسب ما يسعى في الوقت. وأنا جايب حقيقة كتب وتصاوير، لأن هؤلاء يجب أن يقرأ كلامهم يا جماعة، كل سطر يقولونه في مراجعاتهم تحتاج إلى تأمل ونستنطقها في معنى معين، والمواضيع متركبة. عندما أقول يعني في مثلا المؤدلجون الماركسيين، وأقول في ملحدون، ما هو في مؤدلج ملحد. يعني محمد جلال كشك يصرح في آخر حوار له في التلفزيون مع نصر حامد أبو زيد في أمريكا على الهواء مباشرة، قال: ما أنا كنت ملحد وكنت أشجع منك، أصرح ملحد، خليك رجل، كنت ملحد شيوعي، بعدين تراجعنا. فهو ملحد وفي نفس الوقت مؤدلج، فما الذي يغلب عليه؟ حسب، إذا كان ملحدا خالصا من غير أدلجة نقول عنه ملحد، إذا كان مؤدلج نظرية متكاملة، بمعنى أن العلمانية، الشك، الأدلجة فيها بعضها نسب، يعني كما يقولون أهل المنطق بينهما عموم وخصوص من وجه، وأحيانا عموم وخصوص كلي. المتشككون، الشك يرد على الإنسان، يعني إحنا في مبادئ العلوم أو المنطق عندنا الوهم، شك، ظن، غلبة ظن، يقين. الشك إذا تساوت الكفتان 50% صح 50% غلط، 50% ممكن 50% لا. أما الوهم لا، 30% ممكن 70% لا. الظن يزيد عن 50%، الظن درجات أيضا، غلبة الظن. فهؤلاء المتشككون ليس شكا عابرا، ولكن شك أوجد قلقا، لأن السؤال ألح ويريد جواب، وبعد ذلك يتفرقون الناس في نوع الشك وكيفية التعامل معه بناء على ماذا؟ على أشياء كبيرة. من أشهر المتشككين محمود شاكر. إحنا نبدأ بالتسلسل ولا ها؟ أي محمود شاكر اللي هو أقصى اليمين تحت فوق مصطفى محمود. محمود شاكر هذا نسميه حارس الثقافة والتراث الإسلامي. هذا الرجل صدر في وقت يعني عملة نادرة، كان أستاذنا توفيق الفيل في الحضارة في البلاغة يقول من خير من يقرأ النص التراثي محمود شاكر. هذا الرجل الذي قيل فيه في تأبينه إن قلت شارفنا أواخر قوله تدفق حتى قلت هذه أوائله. إذا قلت شارفنا أواخر قوله خلص ما عنده، قال كل شيء عن الموضوع تدفق حتى قلت هذه أوله. لا تو بادل الرجل محمود شاكر صاحب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، المتنبي أباطيل وأسمار، نمط صعب، نمط مخيف، المقالات، هذا يعني البطل في الدفاع عن لغة الأمة وتراثها، ولويس عوض وغيره، يعني حاضر أمكن نختم خلال 10 دقائق الجزء. محمود شاكر في مقدمة كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا تكلم عن الشك الذي حيره وكاد أن يهلكه في تظاهر بالمدارس الفكرية، وخاصة في الجانب الأدبي التي تتعلق باللغة ومن ثم تتعلق في حقيقة التراث وفهم الأصالة والتدرج والوصول للقرآن الكريم، المعاناة، وأيضا في السنة 17 من عمره. ما راح أكمل عن محمود شاكر كيف اعترف بهذا الشك ثم تجاوزه، بل وكيف في مقدمة كتابه طبقات فحول الشعراء عندما يرد على الطاهر الجواد قال نعم كنت بكلمات أنا لا أحب أن أقولها، لأنه جرح نفسه بشكل عجيب واضح مع نفس الرجل ولا يجامل أحد. لكن ماذا أعطى للأمة محمود شاكر؟ أعطاها الشيء الكثير. مصطفى محمود أشهر متشكك، صاحب الرسائل الكبيرة في كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، يتكلم في البداية ويطرح سؤال الشك، يقول منذ كان عمري بين 14 و15 سنة طرحت السؤال فتنرفز الموجودين من المؤمنين عن خلق الله وعن وجود الله، ثم انشطر الناس إلى نوعين، نوع ضدي ونوع معي ونوع يدعي لي بالهداية، ثم كيف بدأ يمضي إلى أن تبنى اليوغا، إلى أن دخل في البوذية، إلى أن تبنى عقيدة سبينوزا الملحد صاحب وحدة الوجود، عقيدة برجسون الذي يرى أن يعني الوجود طاقة حيوية تسري في الكون، أن الله، العقيدة الهندية، ثم تكلم وصارح نفسه ما كنت صادقا مع نفسي، إنما كنت أريد الجدل من أجل الجدل، قصة طويلة، حتى كان قال كنت مغالطا في الطرح السؤال المنطقي ضد الدين، ثم يرجع إلى التوحيد الخالص. ذكر عن شكي، بس لاحظ قضية العمر. علي عزت بيغوفيتش في كتابه السيرة الذاتية يتكلم أن سبب الشك كان الشيوعيون في يوغوسلافيا والمدرسون الذين كانوا يوزعون منشورات الإلحاد، يقول عشت حياة حالة عصيبة أيضا في نفس السنين القليلة هذه في مرحلة شك، تجاوزها وطلع بفكرة عظيمة، ألا أني انتقلت من الإيمان التقليد والأسرة إلى إيمان العقل والبرهان، أي أنه استدل على الغيب بعالم الشهادة وليس بعالم، يعني انتقل من القناعة الوجدانية التقليدية إلى القناعة البرهانية العقلية. انظروا كيف وظفوا شكهم إلى إيمانهم وقووا بعد الشك. عندنا بعدين أحمد الأخير هذا ابنه هذا فضل السامي الرائي، 10 دقائق في الفيديو اقرأوها على اليوتيوب، شك في الله ثم البعوضة هي التي دلته على الله عز وجل. وأيضا مصطفى محمود يتكلم عن البعوضة ودورها في قضية الإيمان وكسر قضية الصدفة والعبثية في الكون والشوش في الوجود. تكلم وألف كتاب نبوة محمد من الشك لليقين. اللي بالوسط أحمد صافي النجفي أيضا كان شاكا إلى أن رجع إلى الإيمان وقال أبياته المعروفة: هل في عيون الملحدين عماء أم في عقول الملحدين غباء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ فإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء، الله أحيا الكائنات بسره وبسره تتفاعل الأشياء. هذيل الشكاك. نأتي إلى المؤدلجين وهذيل مرحلة أبعد من الشك، تبنوا نظريات، وهؤلاء المؤدلجون أنواع وأشكال، والعجيب الآن ذكرت أحدهم نسيته ألا وهو إسماعيل مظهر الذي ترجم كتب داروين أصل الأنواع وبدأ يفسر الكون تفسير دارويني، والوجود والحيوية إلى أن رجع وكتب عن الإسلام ودافع عن العقيدة وحارب من أجل بشكل عجيب. بالمناسبة حسن حنفي في كتابه هموم الوطن والمواطن يتكلم عن زكي نجيب محمود، عن مصطفى محمود، يتكلم عن إسماعيل مظهر، يتكلم عن كل هؤلاء الذين عملوا مراجعات شجاعة وعادوا إلى الأصالة كل من بابه، على أنها ردة عكسية تصور وأنها سلبية. الصور من اليمين عبد الرحمن بدوي، ثم بجواره زكي نجيب محمود. عبد الرحمن بدوي مؤدلج يتبنى الوجودية، الفلسفة الوجودية. عبد الرحمن بدوي حتى محمود شاكر لم يسلم معه منه، ما سلم من أحد عبد الرحمن بدوي في ذكرياته، ويقول في ذكرياته أن المنطق اليوناني المنطق العقلي أقدر في تنمية الحياة وإطلاق العقل وإنضاج الإنسان من منطق الأصوليين الذي محبوس في القرآن الكريم. هذا الرجل الذي حتى أينشتاين في كتابه الزمن الوجودي مسك أينشتاين قال تعال في النسبية أنت عندك أخطاء، وجماعة الكوارك والكوانتم والفيزياء الجسيمات الدقيقة فشلوا نظريتك ونفخوا فيك اليهود، وحتى في موسوعته ناقد للجميع، عقل جبار، 150 كتاب، مش قضية قصص ولا روايات ولا مقالات صحف، لا كتاب أصعب من كتاب، ويعشر لي الشيخ يقول لي أختم عيوني نذكر الأسماء ونمشي. ها؟ غدا نكمل؟ قل لي يا شيخ هذا قاعد أسلق أنا. ها؟ ها؟ المناسبة أكلفكم بواجب، كل اللي قاعد يسوون مراجعات رجال، ما لقيت ولا زنديقة ولا ملحدة. عطونا شيء. أذكر في دراستنا الأدبية أن نازك الملائكة الله يرحمها الأديبة كانت لها مراجعات نوعية في قضية مكانة المرأة وسترها. إحنا راح نجي ماذا يقول نصر حامد أبو زيد عن زكي نجيب محمود ونقده بعد مراجعاته في قضايا المرأة، راح نجي على البقية الباقية. نكتفي بهذا القدر يا سيدي. أنا سألت ما ختمت. الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم. طيب إذا أستاذ دكتور علي إذا نكمل بكرة علشان أرجع من الشواهد ونفصل شوية ونقرأ نصوص في الرجعة، ومعنا الدكتور الإدريسي أستاذنا في هذه العلوم حتى يعلق، ومعنا الأساتذة الدكتور عمرو شريف الأستاذ الفاضل سليمان يعلقون على نصوص مهمة جدا لأن كل واحد يقرأها من زاوية تخصصه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
وأنا أقول أن الدكتور محمد العوضي أحد أعمدة الفكر المعاصر، ونزكيه لكم ولا نزكيه على الله، كما يقول الشيخ على الطنطاوي إنما أزكيه للناس ولا أزكي على رب الناس أحدا. الأطروحات التي يطرحها عميقة ومكثفة ومهمة، وأول محاضرة سمعتها له ربما قبل 30 سنة 25 سنة بهذا الحدود، فهو شايب وجد للحضور، وإن كان يحاول بين فترة وأخرى أن يتشبب.
يا شيخ أنا أصلا والله يا جماعة يعني كائن عاطفي وراضي أنا كلهم أم.
نعم ما شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، ما سمعناه هو المقدمة والجزء الأول للمحاضرة، ومن محاسن القدر أن نرتب معلومات ما ذكره الدكتور محمد تراتبيا. بدأ بمقدمة مهمة وأساسية عن موضوع الاعتذار ومراجعة ما فكر فيه الإنسان في حياته، خطوة أساسية من خطوات مؤتمرنا لهذا العام. لما نتكلم عن جيل القدوة والقيادة، جيل يراجع وجيل يعترف، وجزاه الله خيرا قدم إعدادا راقيا كنت معه ليلة البارحة وهو يتحدث عن المادة الموجودة التي نحترمها ونقدرها. ولذلك اليوم ما سمعناه عبارة عن مقدمة وبداية لمن راجعوا أنفسهم وتحدوا أنفسهم وأثبتوا لنا أننا أمام حقائق كانت غائبة أو غيبناها لأهداف مغلوطة. غدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنسمع إلى نماذج تطبيقية عملية لنكون صادقين مع أنفسنا، مع حواراتنا، مع آرائنا. أتمنى طلب حقيقة أنا أقوله دائما واستجابة الدكتور محمد العوضي لها استجابة مميزة ولكنها غير تطبيقية. وعذراً يجب أن يكون شجاعاً في الاعتراف بهذه القضية. كل المحاضرات التي يذكرها بفضل الله قيمة ومحضرة بطريقة راقية، ولكنه لا يسعى إلى إخراجها مكتوبة. فأنا أتمنى أن يكون شجاعاً وأن يخرج بمؤلف عن مثل هذه المحاضرات المركزة القيمة لتكون نماذج للأجيال. وأتمنى من صديقه والذي ينسق معه أعماله أن يرتبوا مشروعات الدكتور محمد العوضي حتى لا ننزعج فيما بعد ونقول كنا نتمنى ونتمنى. وهو محب للدكتور عبد الوهاب المسيري، وكان يعني يمسك العربية في آخر ملتقى قبل وفاته بثلاثة أشهر، ويدور به بين أروقة جائزة الشباب العالمية في البحرين. أقول للدكتور محمد عوضي، وهو دائما ما يتكلم عن المسيري وعن كتابه حياته الفكرية، طلب المسيري من كل مفكر أن يذكر سيرته الذاتية وأن يذكر أفكاره مكتوبة كأمانة للأجيال. والدكتور عمرو شريف رغم أنه متخصص في الجراحة والعلوم الطبية إلا أنه ألف كتابا قيما عن فكر المسيري. فنرجو أن نكون جيل القدوة والقيادة، وأن نساهم إسهاما عمليا فعالا لتسمع الأجيال وتقرأ، ونكون في الحقيقة في مراجعة مستمرة. أشكر أخي مفكر الدكتور عوضي على طرحه، وغدا منذ بداية اللقاء سنكون مع الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.